رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنكمل الآن تفسير سورة الأنعام الذي كنا بدأنا به الدرس الماضي، عفوا نكمل سورة الأعراف الذي كنا بدأنا فيه الدرس الماضي. أحسنت، جزاك الله خير. وصلنا إلى الآية التاسعة، إلى نهاية الآية التاسعة. الآن نبدأ من الآية العاشرة، نتلو الآيات أولا ثم ننتقل إلى التفسير. نتلو إلى نهاية قصة آدم وحواء، ونعم خروجهما من الجنة وقضية اللباس. من يتلو علينا الآية أولا؟ طيب تفضل. لأنه صار آيات كثيرة ربما ما نستطيع نشرحها جميعها، لكن نجتهد قدر الإمكان. ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الأولى في مجموعة الآيات التي تلوناها الآن، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قبل أن يبدأ السياق القرآني في الحديث عن خلق آدم وعن إسكان آدم عليه السلام الجنة، وعن التجربة الأولى التي عاشها آدم وحواء مع إبليس، يبين لنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا صفة الأرض التي نعيش فيها. إذن يأتينا الله سبحانه، قبل أن يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن آدم وحواء وكيف عاشا في الجنة ثم أنزل الأرض، يبين لنا هذه الأرض التي انتهت إليها رحلة آدم وحواء، التي انتهى إليها مسير آدم وحواء. يبين لنا طبيعة هذه الأرض، وما علاقة البشر بهذه الأرض. فيبين لنا الله سبحانه وتعالى حقيقة ربما غفل عنها كثير من البشر، وربما الغفل عن هذه الحقيقة جعلتهم يخطئون في التعامل مع الأرض التي يعيشون عليها. ربنا يقول: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. أنت أيها الإنسان في هذه الأرض ممكن، الأرض ممكن، يعني موقفك وتعاملك مع هذا الأرض في تمكين، يعني الله مكن وجودك في هذه الأرض، مكن حياتك في هذه الأرض. ما معنى التمكين؟ يعني بمعنى أن هذه الأرض أنت وإياها علاقة تكامل، علاقة تكامل، علاقة تسخير. يعني بمعنى أنه هذه الأرض وما فيها من أشجار وأنهار وثمرات وحيوانات وليل ونهار وكواكب، هذه كلها مسخرة لك، فأنت السيد وأنت الممكن وأنت الذي يعني هذه الأمور تطيعك وأنت تستخدمها. لذلك أنت لست طارئا على هذا الكون، يعني الكون، رب الكون، الله العليم القدير الذي خلق هذا الكون جعل علاقة تكامل بين هذا الإنسان وبين هذا الكون، لأن الإنسان هو أكرم مخلوق وهو سيد هذا الكون، فعلاقة تكامل. فبالتالي كل ما في الأرض فعلا مسخر له، يعني بمعنى تحس أنه فعلا كل ما في الكون، كل جزئي في الكون، الشجرة، قطرة الماء، الليل، النهار، الشمس، الطير إلى آخره، فعلا أنت المعدن، التراب إلى آخره، أنت تستطيع أن تستفيد منه لكي تمكن قدميك لكي تعيش حياة فعلا حياة فيها نعيم وفيها متعة وفيها سعادة. فإذا النقطة الأساسية اللي ننتبه لها أنه علاقة الإنسان بالكون حسب ما يبين الله سبحانه وتعالى علاقة تمكين. طيب هذه النظرة بماذا تختلف؟ الحقيقة تختلف عن النظرات الأخرى التي وجدت في التاريخ البشري، وبالذات علاقة اليونان والرومان والحضارة الغربية التي ورثت، لأن الحضارة الغربية الحقيقة هي ميراث تراث الرومان واليونان، يعني الحضارة الغربية المعاصرة هي تقوم على قواعد الحضارة اليونانية والرومانية. فما الذي تقوله الحضارة اليونانية والرومانية عن علاقة الإنسان بالكون؟ تقول إنها علاقة عداوة، علاقة صراع، علاقة يعني. لذلك حتى العلم الأساطير اليونانية التي معتمدة في التاريخ اليوناني والتي انتقلت إلى الحضارة الغربية تجد إنه، لذلك تلاحظ كثير من التعبيرات قهر الطبيعة وصراع مع الطبيعة، والطبيعة مثلا الطبيعة تجد أنهم يقولون غضبت ومثلا زمجرت وأحرقت كذا ومثلا دمرت كذا، هذا كله هذا ناتج من نظرة إنه علاقة الإنسان بالغرب. لذلك في أساطير باليونان بتقول لك، حتى العلم في أسطورة بتقول إنه يعني كيف أخذ العلم؟ أخذ العلم، إله كان يخبي العلم فراح سرق أحد الأشخاص العلم من الإله. إذن علاقة الحضارة الغربية والحضارة اليونانية والرومانية تقوم على أن علاقة الإنسان بالكون علاقة عداوة، وعلاقة بالأحرى صراع، وعلاقة مثل ما قلنا أيضا يعني علاقة علاقة يعني علاقة عداوة وعلاقة صراع. لا، إحنا ربنا سبحانه وتعالى كما بيننا هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه، يعني كل هذا الكون احنا نعتقد مسخر لنا. لذلك المسلم بتعامل مع الكون برحمة، يعني نتيجة الموضوع ايش هلأ الآن الفساد البيئة، الآن تجد انه في الكون الآن مشكلة مطروحة على مستوى العالم التي هي يعني فساد البيئة كلها، الأنهار والطبيعة والمياه والجو وثقب الأوزون وغيره، كل هذا ناتج من فلسفة سابقة اللي هي انه علاقتنا بالطبيعة علاقة عداوة وعلاقة صراع وعلاقة، في حين انه المسلم علاقته مع الكون علاقة تكامل مثل ما ربنا، ويعتقد انه لذلك يتعامل مع الكون برحمة، في حين انه يتعامل الانسان الاخر الذي هو ابن الحضارة الغربية او ابن الحضارة يتعامل مع الكون بصراع وبقهر، مع انه احنا نظن يعني نعتقد انه ربنا هيئ لك الاسباب اللي انت تعيش فيها عشان الطبيعه. هاي نقطه رئيسيه وهي نتائجها. اذا هذا فرق رئيسي بين الحضاره الاسلاميه والحضارات الاخرى، وايضا النتائج اللي انبنت، في حين انه ما سمعنا في الحضارات السابقه انه في فساد طبيعه او فساد كون، ولذلك تحس هناك مؤتمرات مستمره تعقد لكي تدرس كيف يمكن ان نقلل الفساد الطبيعه او افساد الطبيعه الى اخره، تلوث الطبيعه، تلوث الكون كما يقولون. اذا ربنا يقول لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، انظروا إلى كلمة لم يقل وجعلنا لكم فيها معيشة أو جعلنا لكم فيها معاشا، إنما قال ربنا معايش، يعني بمعنى أن النظريات هذه التي تقوم على أن الكون ممكن في وقت من الأوقات يجوع وبالتالي ينضب طعامه وشرب، الحقيقة هذا كل وهم ناتج من أنهم يظنون أن ليس هناك رب، وما كنا عن الخلق غافلين. ربنا بيقول يعني خلق هذا الكون وهو قيوم عليه سبحانه وتعالى، من صفات الله. ما معنى قيوم؟ يعني قيوم معناته قائم على هذا الكون سبحانه وتعالى، يعرف كل شيء، يعرف ما فيه من مياه، من أنهار، من بشر تخلق، من رزق إلى آخره. قيوم الله هو حي قيوم سبحانه وتعالى، يعني أبرز صفة من أبرز صفات الله سبحانه وتعالى حي قيوم. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه معايش. الحقيقة المشكلة في الكون ليست في قلة الرزق، إنما في سرقة البعض لهذا الرزق، في عدم توزيع الرزق التوزيع العادل. وإلا الكون فيه خيرات أكثر مما تتصور. الآن الناس تموت في أفريقيا جوعا وفي آسيا جوعا، الحقيقة هذا من ظلم الإنسان للإنسان. الطعام اللي موجود في الأرض. الدراسات تقول أنه المستغل الآن من الكون بالمئة عشرة من الكون فقط، من الأرض الصالحة للزراعة فقط بالمئة عشرة من الأرض اللي فإذا هذا الجوع وهذا مثل ما قلنا الأزمات التي هي موجودة حقيقة ليست ناتجة من أن الله سبحانه وتعالى يعني وحاشا لله أن يكون شحيح أو أن الكون، لا، الله كريم سبحانه وتعالى والكون ما فيه، وبالعكس في معايش ليست معيشة واحدة، إنما عشرات المعايش لنا، لكن الأمر يحدث نتيجة ظلم الإنسان للإنسان، وأن إنسان يأخذ أكثر من حقه وبالتالي يكون على حساب أناس آخرين. إذن هذه الآية تبين لنا أمرين، الأمر الأول علاقة الإنسان بالكون واحد، والأمر الآخر أن هناك معايش ليست معيشة واحدة، إنما هناك جملة معايش، فبالتالي هناك رزق وافر، وربنا سبحانه وتعالى خزائنه ما تنفد، لأن الله غني سبحانه وتعالى. لكن المشكلة إيش؟ لماذا أخبرنا بهذا الله؟ أخبرنا لنشكر الله، لنحمد الله، لنعظم الله، لكن تجد أن الإنسان جحود يجحد، فلذلك يقول ربنا قليلا ما تشكرون. مع كل هذه النعم اللي ربنا أعطانا إياها وليس لنا على الله شيء، يعني ماذا لنا على الله سبحانه وتعالى؟ هو خلقنا وهو أنعم علينا سبحانه وتعالى، فالأقل ما يجب أن تحمد هذا الرب، أن تشكر هذا الرب، أن تقوم بما أوجب عليك الرب. ربنا فرض عليك خمس صلوات، أقل شيء أن تقوم بهذه الصلوات الخمس اللي في اليوم ما تطلع نص ساعة، يعني في أحسن الأحوال خمس صلوات اجمع أوقاتها ما تجتمع ثلاثة أرباع الساعة، مع أنه ربنا أنعم عليك نعم كثيرة. إذا هذه النعم يجب أن تكون جزاءها وأن يكون الموقف نحوها هو حمد الله وشكر الله وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، في حين أن نجد الآن العكس، نجد أن الناس مثلا ربنا أنعم عليها، تجد أن ربنا قال الربا حرام لا تمشي بالربا، ربنا قال الخمر حرام تترك كل المشروبات اللي ربنا وتشرب الخمر، ربنا قال أعطانا لباس حتى نستر عوراتنا تركنا كل اللباس، شايف كيف، وعرينا أنفسنا حتى حقيقة. فلذلك يعني أقل ما يجب نحو هذه النعم هو حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. هاي النقطة الأولى. الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. نعم، هذه الآيات تنتقل شوط آخر وتشير إلى خلق الله سبحانه وتعالى لمخلوق جديد، يعني عندما ربنا هذا الكون خلقه وخلقه بناموس معين بصفات معينة، خلق فيه مخلوقات متعددة. هذا الكون مثل ما قلنا هذه الصفات مقصود منها أن تخدم مخلوق آخر الذي هو الإنسان اللي هو أكرم مخلوق، في حين نجد أنه الآن كل شيء مكرم ما عدا الإنسان، مع أن الإنسان يفترض أن يكون أكرم مخلوق، يعني كل شيء يتعارض. هاي نظرية الإسلام تقوم على الأساس هذا، أنه كل شيء يتعارض في الكون مع هذا الإنسان يجب أن يقدم الإنسان على هذا الشيء، في حين أنه تجد الحضارة الحديثة تقدم أي شيء، تقدم المادي، تقدم مثل ما قلنا يعني جملة أمور فيها إهلاك للإنسان من أجل كسب مادي أو من أجل خدمة نظام كذا أو من أجل رفع شيء معين لا أساس له من الصحة. فإذا الآن بعد أن بيّن لنا الله سبحانه وتعالى طبيعة هذا الكون وأن هذا الكون ممهد وأن هو يعني خلقه بصورة حتى يستقبل هذا الإنسان، بيّن لنا الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذا الإنسان، بدأ يبين لنا كيف خلقه. أول شيء بقولنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، إذن هناك خلق ثم تصوير. الخلق هو الإنسان، يعني الخلق هو الجانب المادي من الإنسان، التصوير هو الجانب الآخر، لأنه ما الذي يمتاز الإنسان عن المخلوقات الأخرى؟ يعني عندك مثلا مثل ما قلنا في حيوانات، في طيور، في شجر، هي تلتقي معك في الخلقة، لكن الإنسان له ميزات على كل هذه المخلوقات، بأن له روحا، بأنه يعقل، بأنه له نفسا، بأنه الطبيعة الخاصة التي ربنا جعلها للإنسان، هذه هي التصوير. إذا نستطيع أن نقول الخلق هو الجانب المادي في الإنسان. هلا أنت مثل بقية المخلوقات، مخلوقات كثيرة لها عيون ولها أذان ولها رأس ولها يدين، مخلوقات كثيرة أخرى موجودة في هذا الكون من طيور ومن حيوانات، لكن الإنسان يمتاز عنها بشيء آخر، أنه لديه عقل، لديه نفس، لديه روح. هذه الروح تتصل تعرف ربها، أعطى الله سبحانه وتعالى القدرة على الخير والشر، أن يهتدي وأن يضل، أن يطيع وأن يعصي. أنا بإمكان أصلي وبإمكان ما أصلي، أنا معرفتي لربي سبحانه وتعالى جعلتني آتي فأصلي المغرب هنا، جعلتك تأتي تصلي المغرب هنا، في حين أن الناس آخرين أن يعرفون أن هناك ربا ما يصلون لهذا الرب مثلا المغرب، أو بجوز حتى يتجاهل هذا الرب سبحانه وتعالى. ربنا قال له صلي ما بيصلي، قال له لا تسكر بروح بسكر، قال له لا تزني يذهب يزني. فإذا في عنا مرحلتين، مرحلة الخلق مرحلة التصوير. الخلق هو الصورة الآدمية اللي عليها، اللي هي من تراب والتي فيها سمع وفيها بصر، هذا الخلق. أما التصوير فهو الخصائص الإنسانية التي جعلت الإنسان، ربنا أعطاها الإنسان وجعلته يمتاز عن كل المخلوقات الأخرى هذه. والحقيقة هو هنا ثم لا تفيد عادة، يعني ثم لا تفيد هنا الزمن، يعني ليس أن هناك معناته مرحلتين، لا، إنما يعني تفيد، يعني لا تفيد، إنما تفيد الإلحاق مباشرة، تتابع، نعم. فما تفيد يعني هون أنه في مرحلة الخلق ثم مرحلة زمنية أخرى، لا، نعم، إنما في تقريبا أمرين اللي هن الأمر الأول الخلق ثم ما بتشغل التكييف؟ ها؟ شغلها بعرف عربي هذا؟ مغرب. طيب الآن نأتي إلى نقطة أخرى، التي إذا ربنا نسب الخلق له، يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم. إذا ربنا سبحانه وتعالى هو خلق، وفي مثل ما معروف آيات أخرى تقول خلقت بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. كيفية الخلق ما نجهلها إحنا، لكن خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا طيب الآن مثل هذا الكلام، ما قيمة الكلام الذي يقول إن الإنسان جاء نتيجة تطور، نتيجة تطور الطبيعة، نتيجة تطور مثلا كان خلية ثم تطورت الخلية حتى صارت نبات، ثم بعدين تطور إلى إلى حيوان مثلا، ثم إلى حيوان أرقى، ثم إلى قرد كما هو في نظرية داروين. لأن هناك أيضا مطروحة إنه الإنسان خلق نتيجة تفاعلات معينة في الطبيعة، ولا دخل لأي قوة أو نفرض تدخل خارج هذا الكون. وهذه النظرية مطروحة في الحضارة الغربية، وهي من أكثر النظريات التي جعلت الناس يلحدون في الله ويكفرون بالله، وهذا أساس من أساسات الحضارة الغربية اللي نرى جعلت الناس يبتعدون أكثر من أي مرحلة عن الله وعن أمر الله وعن شرع الله. وكانت هذه النظرية، نظرية خلق الإنسان، بأن الإنسان خلقته الطبيعة وخلق نتيجة تفاعلات معينة، هذه النظرية كانت من أشد النظريات تأثيرا في الحضارة الحديثة. وكل ما يعني كل الأمور التي بنيت من اقتصاد ومن مثل سياسي ومن علم نفس ومن علوم، كلها بنيت على هذه النظرية سواء بشكل مباشر أو غير، أو كانت لهذه النظرية لها دخل بشكل مباشر أو غير مباشر في النتائج التي نراها. فما صحة هذه النظرية؟ الحقيقة هذا الكلام يعني لا نقول مرفوض بكلام القرآن قطعا، مرفوض بكلام ربنا بنصوص صريحة واضحة تبين أن الله خلق الإنسان، ولم يكن هذا الإنسان فقط خلق صدفة أو خلق نتيجة تفاعلات كيميائية، لكن الله أراد خلقه سبحانه وتعالى وقصد خلقه وهو بعلمه خلقه سبحانه وتعالى. فإذا هناك رب هو الذي خلق هذا الإنسان. والكلام الآخر كلام مرفوض قطعا بمنطق الدين وكل الأديان، هذا أمر واحد. لكن أيضا نحن هذا الكلام صار يعني ليس مرفوضا بمنطق الدين فقط وبنصوص القرآن والسنة، إنما أيضا بمنطق العلم الحديث. يعني العلم الحديث أيضا أثبت، يعني كل إنسان يطلع الآن على النظريات الحديثة وخلق الإنسان وتعقيد خلق الإنسان وقضية الروح وقضية الأعصاب والعقل والذكاء وهذه الأمور، هناك أيضا الداروينية القديمة هي اللي قالت إنه الإنسان خلق نتيجة تطور في الطبيعة أو في الكون، لكن الداروينية الحديثة أيضا شككت في كثير من الأمور الداروينية القديمة، وأصبح قضية إنه هناك دخل لإرادة إلهية في الموضوع أصبح مقرر في في في, في وأصبح لا يمكن تفسير خلق الإنسان بدون تدخل إرادي إلهي في الموضوع، هذا أصبح مبتود فيه عند الداروينية الحديثة، وهذا أيضا نفس العلماء. فإذا نحن نقول أن هذه النظرية مرفوضة ليست بقول الله وليست بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، إنما نقول أيضا بقول العلم الحديث. وبكل أسف تجد أنه كثير من الناس في بلادنا ما زالوا يرددون أنه يعني كنوع من تبرير لكفرهم وإلحادهم وعدم تجاوبهم مع الدين وعدم استسلامهم لأوامر الله سبحانه وتعالى بأن ذلك نتيجة أنه الكون خلق هكذا وأنه الإنسان خلق هذا ولا دخل لذلك، لا دخل لأحد فيه، لذلك هو يعيش كالدابة وكالبهيمة ثم ينتهي إلى موت كبقية المخلوقات. الحقيقة هذا الكلام مثل ما قلنا هذا الكلام ليس مرفوضا يعني بالنصوص القرآنية، إنما مرفوض أيضا بنظريات العلم الحديث التي تغيرت وتبدلت، والذين يقولون هذا بكل أسف ما يعون ما التطورات العلمية الموجودة في العصر الحديث. أيضا أي نقطة أخرى، ثم ولقد خلقناكم ثم صورنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين. نأتي إلى نقطة أخرى في هذه الآية، هذا المخلوق العظيم الذي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو خلق كل هذا الكون لمسخر له وفي خدمته وليكون هو أشرف مخلوق في هذا الكون، لأن ربنا لقد كرمنا بني آدم. نعم، فإذا ربنا طلب من المخلوقات الأخرى بعد أن خلق هذا الإنسان، طلب من المخلوقات الأخرى وأشرف هذه المخلوقات التي هي إيش؟ الملائكة، طلب منهم أن يسجدوا. هذا السجود ما هو؟ هل هو سجود عبادي أم سجود تشريف؟ هل نحن كمسلمين السجود لله، هل ما حكم من يسجد لإنسان؟ ما حكم من يسجد لمثلا شيء؟ ما حكمه؟ هذا حقيقة كفر، عمل كفر، وإذا كان يعني يكفر الذي يقوم بهذا الحقيقة يكفر، لأنه إحنا السجود والركوع فقط لله سبحانه وتعالى، ويحرم السجود والركوع لغير الله سبحانه وتعالى. هنا السجود الذي أمر به الله سبحانه وتعالى لأمر به الملائكة من أجل آدم، هذا السجود هو سجود تشريف وليس سجود عبادي. نعم، فإذا ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الذي امتنع عن السجود هو مخلوق واحد الذي هو إبليس اللعين. إذن أول مخلوق عصى الله سبحانه وتعالى إبليس، ما الذي دفعه إلى هذا العصيان؟ سنرى الآن الآية اللي بعدها، لأنه ربنا سألوا لماذا لم تسجد سنرى، لكن المهم نحن ونحن في هذه الآية لماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بسجود الملائكة؟ طيب أنا المخلوق الضعيف الآن اللي هزيل اللي مثل ما قلنا ممكن هسهسي تمرضني، ممكن شوية نفس لو دقيقة دقيقتين امتنعت عن نفس بقعد أصيح، شايف كيف؟ قليل امتنع عن الطعام شوي. طيب هذا أنا الذي جدي هو آدم عليه السلام، هذا أنا جدي، أنا من أحفاد آدم الآن عليه السلام، آدم جدي سجد له الملائكة، لماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الموضوع؟ لماذا أخبرنا؟ أخبرنا الحقيقة يعني كي يعني كي تحس بأنه تحمد الله وتعظم الله سبحانه وتعالى. أنت لست شيئا هينا، أنت كإنسان عندما تعرف ربك وتطيع ربك وتعظم ربك، الحقيقة أنت لست شيئا هينا، أنت شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أنت شيء عظيم، بدليل أنه هذا أنه ربنا أسجد لك الملائكة. فإذا المعنى الرئيسي الذي نستفيده هو أننا يعني تعظيم هذا الإنسان من جهة، وأنا علي أن أعظم هذا الرب الذي عظم جدي، يجب أن أحمد هذا الرب الذي عظم جدي اللي هو آدم عليه السلام. فإذا أنا من نسل، من عائلة عريقة، من عائلة محترمة، من عائلة عظيمة، هذه العائلة العظيمة التي أسجد الله سبحانه وتعالى لها الملائكة. فإذا هذا المعنى الرئيسي، المعنى الرئيسي الذي نستفيد من هذا. أخبرنا لماذا أخبرنا لكي تحس بقيمتك، أنت مخلوق عظيم، هذا واحد. الشيء الثاني عليك أن تحمد هذا الرب وتشكر هذا الرب الذي جعل آخرين. ألا نفرض أنه والله الملك عبد الله، الملك الحسن، الملك حسين، راح جد من جدودك أعطاني شان، أو أعطاه مزرعة، أو أعطاه قطعة أرض، أنت بتفتخر بتروح، أو أعطاه مثلا كتاب شكر بتروح تبروز هذا الموضوع وبتحطه، أو اجتمع يوم الأيام مع الملك الحسن وصافحه لقيصة، بتحط الصورة وبتبروزها وبتحطها. ليش؟ لأنه صار هذا الملك احترم جدك، فبتقول أنا هذا جدي، هذا جدي رجال فحل، رجال ممتاز، رجال. نفس الشيء الآن، أنت جدك آدم من سجد له؟ ما سجد له الشجر والملائكة اللي هن أشرف مخلوقات ربنا قال لهم سجدوا. إذن أنت يجب أن تعظم هذا الرب، تحمد هذا الرب الذي أنت من نسل هذا الآدم، هذا واحد. والشيء الثاني مثل ما قلنا، تعتز بهذا النسب إلى آدم عليه السلام. هاي نقطة. لكن من الذي عصى إبليس اللعين؟ هذا إبليس اللعين أصبح من أولها عامل عداوة بالنسبة لنا، ماسك من اللحظة الأولى، يعني خلق آدم من هون مسك العداوة من هون، شايف؟ فإذا أنت هاي إشارة لنا. إذا من عدوك الرئيسي؟ العدو الذي حاول أنه يفسد موضوع جدك هو إبليس، من أول لحظة عدا جدك. فمثل أنه مثل ما قلنا لو قضية هذا الحسن أو الحسين أو الملك فهد أعطى جدك، وراح شخص آخر من قبيلة ثانية ذهب إلى الملك يفسد علاقة جدك بالملك، فأنت تكرهه، تبغضه، تحتقره، تكن له عداوة. وهذا هو المعنى الرئيسي. المعنى الرئيسي المطلوب هو أن علينا أن نظهر العداوة لإبليس. المقصود من هذا أنه هذا إبليس اللعين هو بدأ جدك بالعداوة وهو ما زال عدو لك، فعليك أن تنتبه لهذا العدو. لذلك ربنا في آية أخرى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن الشيطان أبرز عدو لك، عليك أن تنتبه إلى هذا الشيطان، هذا هو العدو الرئيسي، هو الذي يزين لك المعاصي، هو الذي يجعلك تتأخر عن المعاصي، عن الطاعات، يزين لك المعاصي، يوسوس لك في الاقتراب من المعاصي، يصعب عليك الطاعات. إذا أردت أن تصلي يجعل الصلاة كأنها جبل على ظهرك، إذا أردت أن تتصدق بفلس يوهمك بأنك ستفقر، إذا قلت كلمة الحق وقفت يبدأ يوسوس لك أنه سيقطع رزقك وستنتهي أجلك وستموت وستفتقر. فإذا الشيطان الحقيقة هو عدوك الرئيسي الذي يزين لك كل معصية ويجتهد في أن يجعلك تبتعد عن كل طاعة، فهذا هو العدو الرئيسي الذي لم ننتبه. وجاءت آية أخرى الحقيقة تؤكد هذا المعنى وتركز هذا المعنى بأن عليك أن تنتبه هذا العدو. إذن هذا العدو هو بدأك العداوة، فأنت من الغباء ألا تتخذه عدوا، ألا تنتبه له. لذلك عندما يأتي أنت بدك تريد أن تتصدق، يأتي يقول لك لا تدفع، فلان ما دفع، هذا الفلس يفيدك، أنت قد تفتقر كذا، لا، يجب أن تقهر الشيطان وتتصدق بهذا الفلس. قال لك أنت في موقف هناك شرك، هناك معصية، هناك كذا، يأتي يقول لك لا تنصح فلان لأنه ما في جدوى من نصح فلان، أنت قد يكرهك فلان، لا، أنت تقول الحق وليكن ما يكون، شايف كيف؟ هناك باطل يجب أن تواجه. إذن الشيطان يجب أن تخالف الشيطان في كل ما يقول لك وتأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا عدو ما يريد لك الخير، يريد أن يجعلك تدخل في جهنم وتذهب إلى جهنم، ويريد أن يجعل لك جنة. هذا المعنى الرئيسي. إذن النقطة الأولى أنه إبليس هو بدأك العداوة، فعليك أن تبدأه العداوة. نعم، نأتي إلى يعني لنرى ما السبب الذي جعله يبدأ العداوة لهذا الإنسان لآدم عليه السلام.
قوله تعالى قل سيروا في الأرض أولا، ومن باب أن المسلمين كانوا يسافرون في عهد الرسول عليه السلام إلى بلاد الكفار والمشركين، وكان ذلك أمرا معهودا ومقررا، وحسبكم في ذلك دليلا قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما غاب عن الرسول عليه السلام مدة، ثم لما رجع ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبكم في ذلك دليلا قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما غاب عن الرسول عليه السلام مدة، ثم لما رجع ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسجد له، فنهاه عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إني سافرت إلى الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم.
إذن هنا جاء ربنا سأل إبليس، وهو العليم، ربنا ما يعلم بيعرف، لكن أراد أن يعلمنا أن نستفيد نحن، فقال له يا إبليس ما منعك ألا تسجد؟ لماذا لم تسجد إذ أمرتك؟ ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الذي ما الذي جعله اعتقد أنه هو من نار والإنسان من طين، وفي رأيه أن النار أفضل من الطين، لذلك رفض السجود لآدم. فما في شك أن خلق الكبر هو الذي جعله لا يطيع أمر الله وأوقعه في المعصية. إذن أكبر مدخل للمعاصي وللانحراف عن الصواب هو الكبر. يعني هذا باب عظيم، كثير من المعاصي يمكن أن يقع بها الإنسان نتيجة الكبر، نتيجة العناد، أيضا عناد إبليس، مع أنه ربه سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت مثل ما قلنا لكن عناده مع الله. إذن الكبر والعناد من أكبر المداخل التي يمكن أن تجعل الإنسان يقع في المعاصي، وهما بابان عظيمان لكثير من المعاصي. نعم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الآخر الذي أوقعه هو القياس، هو القياس، استخدام العقل والمنطق عند الأمر. أنت جاءك أمر، ما في تقعد تتناقش وتتعلل وتستخدم رأيك، ما في، عند الأمر يجب أن تطيع. لذلك الذي أهلكه هو قياسه، هو القياس، لأنه قال له أنا خير منه، لذلك يقال أنه أول من قاس هو إبليس اللعين. شايف كيف؟ قال له أنا خير منه، يعني قاس أنه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا استخدام الرأي، استخدام العقل في موضع الأمر، في موضع النص، هذا هو بداية المهلكة. قال لك ربك أسجد، شايف كيف؟ مو تقعد تقول له والله أنا رأيي أنه أنا أحسن منه، ليش أسجد له؟ ما بصير هذا الكلام، ما بصير. لذلك الذي فعلا تجد أنه الذي يهلك الناس، ماذا يهلك الناس؟ استخدام الرأي والعقل والفصعنة عند ما بيكون في أمر من الله سبحانه وتعالى. قال الربا حرام، يا أخي أي ربا؟ والربا مفيد ولا منيح ولا ممكن تصدر عنه، والاقتصاد كله يا ربك قال الربا حرام، خلص الربا حرام. قال لك الخمر حرام، يا أخي فيها نشوة وفيها شوي وفيها، لا حرام. ما في. إذن عندما يأتي أمر أو يأتي نص عليك ألا تستخدم العلم يقول كذا، الفيلسوف الفلان يقول كذا، المنطق فلان يقول كذا، التجربة البشرية، هذا هو الذي أهلك إبليس. أهلك إبليس أنه استخدم مثل ما قلنا رأيه ويعني جانب من 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 رأيه استخدمه في مواجهة النص، لذلك هلك إبليس. فنحن علينا إذن إذا جاءنا نص من الله، أمر من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نقول سمعا وطاعة وننفذ، لأنه هذا فيه الخير وربنا هو العليم الخير. هذا هي نقطة. نأتي الآن إلى قضية القياس. هل معنى أنه ذلك القياس فعلا مرفوض شرعا؟ لأنه في خلاف حول قضية القياس، لأنه إحنا بتعرفوا بمصادر الشريعة عندنا أول مصدر ما هو، يعني أنا إذا أردت أن أصدر حكما ما هو المصدر الأول اللي أستند إليه في أنه أعمل ولا ما أعمل؟ القرآن. المصدر الثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث الإجماع. الرابع القياس. القياس مصدر رئيسي من مقر. طيب إيش معنات هذا؟ هذا إبليس يقول لذلك الذين يرفضون القياس بيستندوا إلى قياس إبليس. لا، الحقيقة القياس شرعا مقبول وفي إجماع على قبوله، والذين يرفضون القياس الحقيقة هم مخطئون ورأيهم هو المرجوح والراجح والصحيح، أن بدليل أن الصحابة قاسوا، الصحابة قاسوا، والقياس شيء فطري، يعني ما بنخوض الموضوع. لكن أحب أن أنبه لأنه بعض الناس الشيعة يستندون إلى هذه الآية في رب، الشيعة يرفضون القياس حقيقة. إحنا صحيح النص ما في شك ربنا أعطانا يعني علما وأعطانا مثل ما قلنا آيات وبين الحلال والحرام، لكن أيضا القياس مش معناته إعمال للرأي، لا، معناته الرجوع إلى الحالات المشابهة، يعني إرجاع الحالة إلى ما يشابهها من القرآن والسنة. هذا القياس ليس معناه إعمال الرأي، ليس معناه الاجتهاد بالعقل، ليس معنى أنا عقل، لا، معناته يعني الاجتهاد في إرجاع هذه الحالة التي هي معي إلى حالة تشبهها. نعطي مثال على هذا، مثلا بالنسبة إلى الأمثل من القياس بالنسبة للصحابي رضي الله عنهم. هلا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما رفض، عندما حاججه عمر بن الخطاب بقضية قتال المرتدين، تعرفوا الصحابي عندما حدث قضية المرتدين اختلفوا الصحابي، بعضهم قال نقاتلهم، بعضهم قال لا نقاتلهم. من الذي قال نقاتلهم؟ كان على رأس من يقاتلونهم من؟ أبو بكر الصديق. طيب لماذا لماذا يعني ما السبب الذي ارتدوا به هم؟ منع الزكاة. جيد. طيب هنا أبو بكر الصديق عندما حاججه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال له؟ ما الحجة اللي أراد؟ من الذي قال هذا الكلام؟ أبو بكر الصديق. لذلك اعتبر هو قاس، قال الصلاة واحد ما صلى شو بتسوي له؟ قاتله، لازم يصلي، بتقاتله على الصلاة، هاي ما في خلاف بينها. فهو قاس الزكاة على الصلاة، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن هو قاس الزكاة على الصلاة، إذن استخدم القياس، استخدم القياس، يعني أعاد حالي إلى ما يشبهها في الشرع، هذا القياس. بنفس الوقت عندما علي بن أبي طالب هلا حد الذي يشرب الخمر كم هو؟ من أين؟ هل في نص في القرآن بأنه 80 جلدة؟ نعم؟ لا، علي بن أبي طالب هو اللي اجتهد في الموضوع.
سيدنا عثمان اللي جلد بني أمية واحد
بني أمية. لا، هو الحد، قصدي الآن إحنا سؤال عن الحد، يعني كم جلدة يجلد؟ كم جلدة يجلد؟ الآن ما في نص في القرآن. طيب علي بن أبي طالب عندما أراد أن يجلد، عندما أراد يعني وضع حد الجلد، كيف؟ قال إنه الذي يسكر يهذي، والذي يهذي يفتري، وحد الافتراء قديش؟ الذي يعني يفتري على مثلا الغافلات المؤمنات 80 جلدة. فقال إذن هو إذن قاس الخمر على الافتراء، لأنه هذا راح يسكر وراح يبدأ يحكي كلام غير موزون، وبالتالي ممكن يقول لفلان أنت زنيت وهو ما زنى، وفلان يقول لها أنت مثلا أنت زاني وهي مش زاني. فبالتالي قاس شرب الخمر على حد الافتراء، حد القذف. فهذا فإذا هنا استخدم علي بن أبي طالب القياس. فإذا شاهد الموضوع، وابن تيمية يقول القياس هو إيش؟ عبارة كما يعرف ابن تيمية هو الحاق المتماثلين وإبعاد المختلفين. يعني أنت عندك حالي، إيش القياس هو؟ إنك تأتي حالي تلحقها بمثلها، وحالي تبعده عن مخالفة يعني عن نقيضها أو عن الذي يخالف. هذا هو القياس باختصار. فإذا القياس الحقيقة شرعا سليم ومقبول، لأن الصحابة قاسوا رضي الله عنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث تشهر بهذا المعنى. عندما المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أمي ماتت، شايف كيف، وما حجت، أفأحج عنها؟ إيش قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: رأيت لو كان لأمي على أمك دين، فماذا كانت؟ قالت له: أقضيه. قال لها: فدين الله حق أن يقضى، فدين الله حق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها كمثل، يعني خلاها تصل للنتيجة وحدها، يعني جعلها تصل إلى النتيجة من خلال قياس هو قادها إليه، يعني مش قاس الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جعلها تسلم بالنتيجة بطريقة. وفي أمثلة كثيرة من حياة الرسول وضعها في حلال. نعم، هو الحقيقة في عدة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى. إذا ما كان يقيس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكن أراد أن يعلم الناس كيف يمكن أن يصل إلى الحكم بعض الأحيان. فهذا هو. فإذا القياس، لأنه أهل الظاهر الحقيقة، لأن هناك ابن حزم يرفض القياس نهائيا، ولديه ولديه كلام طويل في قضية رفض القياس وحجج الحقيقة مرجوحة. وتجد أنه كثير من الناس، ولو أنه ظاهر الموضوع طيب، هو أنه ما في استخدام لل يعني أنه الشريعة كاملة، وأنه عندما نقول نقيس إحنا ليس معنى ذلك أنه نعتقد أن الشريعة كاملة وشرع الله كامل وربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعتقد هذا. لكن أيضا القياس مش معناته طعن في الشريعة أو انتغاء، لأنه القياس لابد لا يستغني عنه إنسان كما قال أحمد بن حنبل. أيضا أحمد بن حنبل مع أنه من أظهر المتمسكين في الشريعة، ومع ذلك قال أنه القياس لا يستغني عنه، لأنك أنت تمر بحالات لابد من أن تلحق حالي بحالي، لابد أن تماثل حالي بحالي. والشرع من كماله أنه لم ينزل لكل حادث بالضبط، يعني الشرع أنزل قواعد كلية وأنزل بعض التفصيلات، لكن الشرع لا يمكن أن يستوعب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحالات التي ستحدث إلى قيام الساعة، ما يمكن هذا. فلذلك القياس لا بد منه وهو مقرر شرعا، والذين أهل الظاهر وعلى رأسهم ابن حزم وداود الذين يرفضون القياس، هذه الآراء غير صحيحة ومرجوحة، والراجح أن القياس ثابت مثل ما قلنا في يعني في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فعل صحابي وكل الأئمة الأخيار على مدار تاريخنا، بدءا من الشافعي وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا إن هناك قياسا والقياس موجود، ويحق للمفتي ولل يعني المشرع أن يستخدمه. طيب، الآن نأتي إلى الآية التي تليها. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إذن بعد ما عصى الرب سبحانه وتعالى، ماذا كانت؟ لابد من عقوبة. هذا رب عظيم، رب له قيوم السماوات والأرض، لا يمكن أن يظلم سبحانه وتعالى، عادل. فأيضا عليك أن تطيعه، أن تستسلم لأمره سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان وقع في معصية، في مخالفة لأمر الله، فلابد من عقاب عندئذ. فماذا كانت عقوبة إبليس اللعين؟ كانت عقوبته أنه أن ينزل من السماء. نعم، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هذا المكان ليس فيه كبر إلا لله، الله الكبير، الكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده. الكل يجب أن يكون عبد لله، كل ما في الكون، كل المخلوقات عبيد لله، الكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده. فما يكون لك أن تتكبر فاخرج إنك من الصاغرين. الصاغرين ما معناها؟ الذليلين، من الأذلاء. نعم، أخرج إنك ذليل، ذليل، أنت عصيت الأمر ولم تطع أمر الله فأنت ذليل. نعم، فعند ذاك طلب إبليس اللعين، طلب من الله سبحانه وتعالى طلب أمر، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني، لا تهلكني الآن، أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين، لكن لمتى منظر؟ إلى يوم البعث. نعم، إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هنا توعد وهدد إبليس، وعليك أن تعي هذا الخطاب إليه، صحيح هو لمحمد عليه السلام، لا لي ولك. إذن هو يتوعد ويهدد، راح يأتيك من مختلف المناحي، من اليمين، من الشمال، من الأمام، من الخلف، يتهدد ويتوعد هو، فعليك أن تنتبه. أنت بتكون مغفل وفي منتهى الغفلة إذا أطعته، إذا استسلمت لوسوسته. فإذا ربنا يقول قال فبما أغويتن، إذن هو يقسم هنا، يقسم بالرب سبحانه هنا، فبما أغويتني لأقعدن، لأن اللام هنا لأقعدن ونون التوكيد، نون التوكيد الثقيل، هاي إيش تعتبر اللام؟ لا، هاي واقع في جواب قسم. هنا اللام يعني هو في هون محذوف، فوالله بما أغويتني لأقعدن. إذن اللام هنا اللام اللي يشير إلى القسم، إذن هو يقسم بالله الذي أغواه سبحانه وتعالى، الذي أضله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس يقولون إنه إبليس يعني أعلم من الناس الذين يعني يقولون إنه الله سبحانه وتعالى ليست الغواية من الله، الله يضل سبحانه وتعالى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن يقسم إبليس اللعين بإغواء الله له وبإضلال الله سبحانه وتعالى، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن في طريقك المستقيم، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون طريق مستقيم، يجب أن يكون ما في عجاج، ما في انحناءات، ما في شهوات، ما في. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم نعم، ماذا سيفعل أيضا؟ ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. إذن يأتي من بين يديك، من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، بقي إيش؟ بقي من فوق، من فوق ما بيستطيع يجي، لأن الرحمة تتنزل من فوق. لذلك ربنا ذكر كل الجهات، كل الجهات يمكن أن يأتي منك الشيطان، يأتي من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، حتى يجعلك يقلب لك الأمور. الآن أنت قلت والله أنا الآن إجا طلب منك إنسان تتصدق، طلب في موقف يتطلب أن تقول كلمة الحق، أنت تشجعت تريد أن تقول الحق، يأتي مثلا أو يريد تريد أن تصدق، يأتي يقول لك، يأتيك مثلا من ناحية أولادك، يأتيك من ناحية الديون اللي عليك، يأتيك من ناحية فلان ما تصدق، فلان كذا، يعني ما بترك وسيلة، ما الشيطان يعني الإشارة أنه يأتيك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك حتى يغلق عليك كل فعل خير، ولديه قدرة على أن يأتيك بحجج وبأساليب مختلفة ويوسوس لك ويزين لك. فإذا عليك ألا تستسلم لغوايته، المهم أن تعرف أنه هذا حلال وهذا صواب وهذا حق، فعليك أن تعمل هذا الصواب وهذا الحق وأن تبتعد عن. فإذا هو المهم أنه لديه أساليب متعددة، ليس لديه أسلوب واحد يأتيك به، فهذه النقطة الرئيسية التي يجب أن ننتبه لها، ننتبه أنه يأتيك بأساليب متعددة. فنعم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن الشيطان سيأتي من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال ويقول ولا تجد أكثرهم شاكرين، إنك لن تجد، ستجد معظم الناس ليسوا شاكرين لله سبحانه وتعالى، لا يشكرون الله. لذلك إن الإنسان ربنا مثل ما بقول إن الإنسان لظلوم كفار، قليل الشكر للإنسان. هلأ تجده في ألف نعمة، نعمة البصر كم توازي، نعمة السمع كم توازي، نعمة الصحة كم توازي، نعمة الولد كم توازي، وتجده يتأفف ويتضجر، وعندما يقوم يريد أن يصلي ركعتين يمنن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان فعلا جحود، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. تجد في جحود بالإنسان، في قلة شكر، يريد كل الفلوس الأرض وكل أموال الأرض وكل جاه الأرض وكل نعيم الأرض، وتجد عندما يحصل هذا لا يشكر الله مع أنه هو في نعم كثيرة. فإذا إبليس إحدى مهامه أن لا يجعلك شاكرا لله سبحانه، لأن الشكر مقام عالي، شكر مقام عالي، يعني مقام عالي. لذلك وصف به الله سبحانه وتعالى الأنبياء، وصف به الله سبحانه وتعالى كثير من الأنبياء بأنهم من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. فإذا إبليس يجتهد أن يجعلك ألا تشكر الله سبحانه. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إذا ربنا مع ذلك، مع كل هذا القسم، كل هذا قال له اخرج منها، اخرج من السماء مذؤوما مدحورا. مذؤوما معنى مذموم، يعني مذموم عليك الذل والخسارة، ومدحور أيضا مهزوم. لمن تبعك منهم، الذي يتبعك من هؤلاء الناس، سأملأ منكم جهنم أجمعين، سأملأ منكم جهنم أجمعين. فالآن إحنا هذا الشيطان اللي ربنا ذكر لنا إياه سبحانه وتعالى وحذرنا منه بأنه هو عدوك الأول. لذلك عدوك الأول هو الشيطان، يجب أن تنتبه لهذا، تنتبه إليه في كل أمورك، في طعامك، في لباسك، في زواجك، في معاملاتك، يدخل عليك. فطيب كيف نقاوم هذا الشيطان؟ هل الشيطان فعلا لديه قوة خارقة؟ الحقيقة الشيطان لا، بالعكس، إنك إذا الشيطان كان ضعيف، الشيطان ضعيف، لكنه ضعيف متى؟ متى؟ إذا ذكرت الله. يعني أنت، هو الشيطان أول شيء صحيح مثل ما أنا شايفين توعد وتهدد وكذا، وفعلا هو يكون قوي، لكن قوي على مين؟ على الذي ليس عبدا لله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي هو عبد لله ما يمكن أن يكون شيطان عليه، بالعكس الشيطان بيكون ذليل صاغر. فإذا النقطة الأولى أن تكون عبد لله. النقطة الثانية، كيف تستطيع أن تتغلب على الشيطان؟ بذكر الله. الشيطان مثل ما ذكر الرسول عليه السلام في أكثر من حديث له، الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. كيف هل يمكن أن الدم في لحظة من اللحظات ينتهي منك؟ إذا انتهى متت. فطالما في دم طالما في شيطان. لكن هذا الشيطان كيف تخنسه؟ كيف تسكته؟ بذكر الله. مجرد أن تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لم يعد له أي تأثير عليك نهائيا، سينتهي تأثيره. اذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم أعني، اللهم انصرني، اللهم ارزقني. طالما في ذكر الله، طالما أنه خانس، لا أثر له نهائيا. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مثل ما قلنا، إذن وسيلة محاربة هذا الشيطان هو بذكر الله. هل له قدرة على أنه يدفعك إلى المعصية؟ الحقيقة لا، الشيطان فقط تأثيره بالوسوسة، بالوسوسة وبالنفخ وبالهمز، فقط هذا تأثيره. أما ما يستطيع أن يأتي واحد ما بده يسكر يخليه يسكر، شخص ما يريد أن يزني يجعله يزني، لا، هو ما له هذه القدرة. قدرته فقط الوسوسة والهمز ومثل ما قلنا التوهيم، هذا هو فقط. فإذا هو ما يستطيع أن يحمل إنسان يريد أن يصلي يقلبه إلى غير الصلاة. لا، إذا أردت أن تصلي ما أحد بيستطيع يمنعك، لا شيطان ولا غير شيطان. لكن أنت اعزم على الصلاة، اعزم على الصدقة، اعزم على الطاعة، اعزم على قراءة القرآن، اعزم على القول بالحق، الصدع بالحق، مواجهة الباطلين المبطلين المشركين. ربنا الشيطان ما بيستطيع يعمل شيء. إذا الشيطان ليست لديه قوة ذاتية، بالعكس ضعيف، ضعيف أمام ذكر الله وأمام العبد الخالص لله. إذا يجب أن نعرف وسائله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا، صحيح عدوك الأول، لكن وضح لنا أساليبه. يعني بنفس الوقت اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بين لك هذا الشيطان وأنه عدوك الشيطان، بنفس اللحظة بين أساليبه، أسلوبه فقط هو الوسوسة والهمز ومثل ما قلنا الدسدسي. فهذا كيف تنهي مفعوله؟ تنهي مفعوله بأن تقول تذكر الله، فإذا ذكرت بالله باستمرار انتهى مفعوله، وبالتالي بيكون كيده ضعيف. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان من أضعف، لكن أنت إذا أما إذا غفلت عن الله فيصبح قوي، ويمكن أن يورثك الجنون والأمراض. الجنون الذي يأتي الناس منه؟ من الشيطان، يبدي يوهمه، يخاف من كذا على ماله، على زوجته، على أولاده، ومن فلان، وقد يأتي فلان الآن، ورزقي وأجلي وأولادي وحالتي، بجننه أخير يجعله يجن، كله من الشيطان. هذا يرفع ضغطه، يجيب له السكري، يجيب له قرحة معدي، فكله نتيجة إيهام الشيطان. فإذا الوسيلة الرئيسية الأولى لمحاربة إذا الشيطان ضعيف في عندما تذكر الله الشيطان وسيلته الرئيسية هي ماذا؟ الوسوسة فقط. لذلك إحنا بنقول اللهم يعني إني أعوذ من يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إله همز وإله نفخ وإله نفث. هاي وسائله بس عبارة عن الوسوسة مثل ما قلنا. فإذا الشيطان مثل ما قلنا كيده ماذا؟ ضعيف. ما أساليبه؟ الوسوسة. كيف نقضي على هذه الوسوسة؟ بذكر الله. انتهى. لذلك حتى في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لا تلعن الشيطان، لا تقول لعن الشيطان. لماذا؟ ينتفخ عندما تقول لعن الشيطان، حينئذ يتعاظم فيقول إن ابن آدم يعني عرفني عدوا له فيتعاظم. لا، اذكر الله، فعندما تذكر الله يصغر. فإذا الوسيلة الرئيسية هو مثل ما قلنا قوي، لكن عندما يغفل الإنسان، أما إذا ذكرت الله فيصبح ضعيف. إيش رأيك نقف هون؟ تفضل.
الشيطان فبما أغويتني. أنا من زمان سامع بس توضيح للأمام
إيه؟
أن في ناس بلادنا يعني
إيه؟
يقول لك يعني الشيطان الله أغوى، الله هو اللي خلاه ما يسجد لآدم، يعني مجبر بأكتوع شغلة الجبرية، أنه مجبر على فعله هو، لأنه دليل على ذلك أنه الشيطان بيجي بيقول فبما أغويتني، يعني مخه شيطان يعني أو هذا إنه الله هو مو بياته. فهذا الناس تجي بتحكي فيه الأمر.
لا، هو هذا الكلام صحيح، يعني في قلت لك أنا يعني هو في أغويتني من الله قطعا، لكن أغويتني بمعنى أجبروا على عدم السجود لآدم، هذا كلام غير صحيح، بدليل أنه هو رفض السجود. لكن الأمر كله بقدر الله، يعني هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين القدرية. القدرية يقولون أنه الإنسان يعني يفعل. لذلك هو بقول لك بيقول أنه مرة إمام كان قاعد كان فإجا دخل واحد قدري فقام قال له إيه إبليس، أفهم منه أفهم من هذا إبليس، فبقول فبما أغويتني، يعني فعلا هو الإضلال من الله سبحانه وتعالى، لكن الله ما أجبره. يعني المهم فعل الإنسان الذي يعصي، هل خارج عن قدر الله وقدرة الله؟ مش خارج. لكن قضية العدل، نيجي لقضية نميز بين قضيتين، أنه هذا الإنسان بفعله ضمن إرادة الله ما خارج، يعني حتى العاصي بإرادة الله والشايف كيف الكافر الطائع بإرادة الله. لكن العدل، الآن نأتي إلى قضية العدل، هو إيش بصير التناقض؟ العدل. طيب هذا الذي مثلا إبليس عليه اللعين، ربنا سبحانه وتعالى عادل معه، عادل معه ليش؟ لأنه أمره أمر هو رفض. فبالتالي العدل، قضية العدل، إذا قضية القضاء والقدر بمعنى العدل، الله عادل. لكن أيضا حتى هذا في كفر، حتى ما يظن أنه رب، يعني حتى في كفره لو رد ربنا يخليه غير هيك، لو راد يقمع رأسا. هلا واحد، هلا في ناس بسكر، طيب هلا في واحد بسكر، ربنا بقول لا تسكر، بسكر. طيب هذا الإنسان قادر ربنا الآن يخسف فيه الأرض ولا مش قادر؟ هلا قادر ولا مش قادر؟ قادر ينزل لسبع أرض، شايف كيف؟ قادر ينزل عليه الشهاب يحرقه حرق، هي معصية. إذا هو يعني قصدي إنه حتى هذا الذي يعصي مش خارج عن إرادة الله، في قبضة الله. والذي يطيع، هلا يطيع ايضا في قبضة الله، لكن كجزاء هل ذا الذي سكر ما اجبره الله، واللي طاع ما اجبره الله. فبالتالي الله يحاسب بالنهاية، يعني من ناحية العدل الالهي يحاسب على يعني كعدل في يوم القيامة. انت صليت هاي لك مثلا 10 حسنات، هذا ما صلى راح عليه 10 حسنات، او اخذ وزر كذا، هذا سكر مثلا عليه اثم كذا، هذا ما سكر عليه. فهذه الاعمال أنت بإرادتك، لكن الطائع والعاصي ضمن إرادة الله أيضا. هذا هو المعنى، يعني بدنا نميز مرحلتين. مش معناته يعني الإنسان الذي يعني عندما قال فبما أغويتني معناته لا خارج لا ضمن إغواء الله، لأنه الله شايف كيف. لكن الفعل اللي جعله يكفر من أجله وربنا يجعله لعين ويطرد من الجنة هو سببه بنفسه، بدليل أنه قال له أسجد ما سجد، قال للملائكة سجدوا، فهذول عصوا هذا طاع، إذن هذا مصار. لكن الملائكة بإرادة ضمن قبضة الله، والشبيس ضمن قبضة الله، يعني لو راد ربنا يحرقه من وقته بيحرقه. أمر بدك تعتبره مرحلتين، يعني هو لأنه فعلا في لبس هون في الموضوع، يعني في لبس، والأرجح هذا رأي أهل السنة هيك ترى، يعني
قضاء قدر وقضاء،
هي قضاء وقدر. نعم، لا كبير قدر الله، قدر الله كلاهما نطيع، يعني هو انت بلاش الان نترك، خلي اعتبر نستعمل كلمه قدر بدون قضاء. المهم انه مش اللفظ القضاء والقدر، المهم انه نفهم انه في شغلتين، في يعني في عمليتين خلينا نقول، او في جزئيتين حتى تفهم قضيه اللي انا اتحدث عنه، قضيه ابليس. هاي ابليس اجاء امر اسجد، شو سوى؟ ما سجد، خلينا نقول باللفظ بالضبط، قال له اسجد ما سجد. طيب هذا الآن في عقوبة، ما هيك؟ الله أجبره شيء؟ ما أجبره الله، لأنه بيكون مش عادل الله وحاشا لله، فمن عدله سبحانه وتعالى إنه هو أمره هو ما أطاع، ما هيك؟ لكن هالمعصية هاي لو رد، هل ربنا ما كان قادر يحرقه مباشرة؟ خلّه عايش، خلّه عايش إلى قيام الساعة، قال له أنظرني، قال له أنك من المنظرين. في أي سؤال آخر؟ واللي بسرق مثلا يعاقب أو كذا، شايف كيف؟ نعم، والسلام رحمة الله. إنه يعاقب، شايف؟ فبالتالي هذا يكون حتى في حال معصيته يكون ضمن قبضة الله.